الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع اجتماع الأمر والنهي بالأمس كان حديثنا عن موقعية هذا البحث، هل هو من الأبحاث الأصولية أم من الأبحاث الكلامية من الأبحاث الفقهية؟ المصنف قال هو من البحث الأصولي، ثم تساءلنا ثانية، والمصنف عند التساؤل الأول لم يقف طويل، وقف وقفة مطولة مع التساؤل الثاني الذي كان بعد التسليم بأصولية هذا البحث، هل هو من الأبحاث اللفظية أم من الأبحاث العقلية؟ شنو كان الجواب؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحثنا بحث عقلي. لماذا بحثنا بحث عقلي؟ قلنا أن ضابطة البحث العقلي أن تكون إحدى المقدمات أو كلتا المقدمات أو كلتا المقدمتين إحدى المقدمتين أو كلتا المقدمتين عقلية، وحيث أن من قال بالامتناع يحتاج إلى المقدمة العقلية القائلة استحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد، فيكون بحثنا بحثا عقليا. اعترض المعترض علينا فقال الاحتياج إلى هذه المقدمة، وعليكم السلام ورحمة الله، الاحتياج إلى هذه المقدمة العقلية لا يكون على جميع الأقوال بل على قول دون قول آخر، فمن قال بالجواز لا يحتاج إلى المقدمة العقلية، وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، من قال بالامتناع يحتاج إلى المقدمة العقلية، شنو كان جوابنا؟ هذا يكفي، وإن كان هناك قول واحد يحتاج فيه إلى المقدمة العقلية فهذا كاف في دخول المسألة في الباب. اعترضتم علينا، قلتم هل لهذا، وعليكم السلام ورحمة الله، هل لهذا نظير؟ أجبنا نعم، لهذا نظير، فإن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا أدرجناه في بحث البحث اللفظي، مع أن هذه المسألة لا تكون لفظية إلا على بعض الأقوال دون الأقوال الأخرى، وبعد ذلك أسسنا قاعدة حتى طبق عبارة، ترى كل تكرار للمطلب. أسسنا بالأمس قاعدة، كل مسألة حتى تدخل في باب من أبواب الأصول يكفي فيها أن تنطبق عليها ضابط ذلك الباب، ولو على ماذا؟ ولو على قول واحد. واضح إن شاء الله؟ هذا كله ذكرناه بالأمس، نطبق عبارته حتى نتحول للمطلب الفعلي.
المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة، ومن التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه ينبغي أن تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة.
من البداية الشيخ تسلسله أجاب عن التساؤل الثاني أولا وفصل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الإجابة عن التساؤل الأول.
لأن معنى القول بالامتناع هو تنقيح صغرى الكبرى العقلية،
تنقيح صغرى الكبرى. إحنا هاي شوف أنا شلون بينت المطلب بالأمس، والشيخ شلون راح يبين المطلب. يقول إحنا على القول بالامتناع خوف المقدمة الكبرى العقلية ثابتة اللي هي تقول استحالة اجتماع الأمر والنهي، إنما القائل بالامتناع ينقح لها الصغرى. الصغرى شنو؟ اجتماع الأمر والنهي في واحد، ثم تأتي الكبرى القائلة ويستحيله مثل ذلك الاجتماع. الشيخ راح يستدل بطريقة مغايرة لاستدلالنا بالأمس، راح يجعل على نحو القياس الاستثنائي كما ترى.
فإن معنى القول بالامتناع هو تنقيح صغرى الكبرى العقلية القائلة بل. بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقي.
هاي إخوان امتناع حصروها لي بين قوسين، هاي مقدمة عقلية بلش.
توضيح ذلك بل. أنه إذا قلنا بأن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون بل. وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون.
أنا أسأل، إذا قلنا بأن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، هذان الركنان وين ينسجمن؟ مع القائل بالجواز أو مع القائل بالامتناع؟ جاوبون أحسنتم، مع القائل بالامتناع بل.
فإنه يتنقح عندنا موضوع اجتماع الأمر والنهي في واحد
بل.
الثابتين شرعا
بل.
فيقال على نهج القياس الاستثنائي
إذن راح يصوغ الدليل على شكل قياس استثنائي فيقول بلش.
إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي بل. عنه في
بل.
واحد
بل. عنوان المأمور به الصلاة، عنوان المنهي عنه ماذا؟ الغصب. في فعل واحد هذا الصلاة من 12 حروف مثلا بل.
في واحد بسوء الاختيار
بل. هذا بسوء الاختيار اخوان تعبير آخر عن المندوحة التي إن شاء الله اليوم أو غدا نأخذها بلشي.
فإن بقي الأمر والنهي فعليين معا بل. فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد.
أنا هسه راح
وهذه هي الصورة.
لا لا، فإن بقي الأمر والنهي في واحد فقد اجتمع الأمر والنهي. إن بقي الأمر والنهي هذا كتب عليه مقدم حتى نعرف. احنا بالقياس الاستثنائي خب واضح ان شاء الله عندكم، ما نبحث عن صغرى وكبرى انما نبحث عن مقدم وتالي. ان بقي الامر والنهي فعليين مهجي هاي كتبوا عليها صغرى مقدم، فقد اجتمع الامر والنهي في واحد هاي كتبوا عليها تالي. واضح اخوان؟ شوف راح شنو اللي يسوي الشيخ، يستثني نقيض التالي لينتج ماذا؟ لينتج ماذا؟ نقيض المقدم. شو يقول هكذا؟ ان بقي انا من البدايه من البدايه، ان بقي الامر والنهي فعليين فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد، لكن يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد، فشي يصير؟ شي يصير نقيض المقدم؟ فلا يبقى أحسن، فلا يبقى الأمر والنهي فعليين، بل لا بد أن نتنازل. إما نتنازل عن الأمر ونبقي ماذا؟ النهي. وأما أن نتنازل عن النهي ونبقي ماذا؟ الأمر.
فإن بقي الأمر والنهي فعليين معا فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد، وهذه هي الصورة
بل.
ومستند هذه الملازمة في الصغرى هو سراية الحكم
كان من العنوان إلى المعلوم. الشيخ قبل أن يستثني نقيض التالي يبين لنا ترى هاي منين اجت، يبين لنا أركان من قال بالامتناع، أركان مسألة من قال بالامتناع بلش.
ومستند هذه الملازمة في الصغرى هو السراية الحكم من العنوان إلى المعنون.
أولا السراية، وثانيا أن تعدد العناوين لا يوجب تعدد المعنونات بلش.
وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
لا يوجب تعدد،
وإنما تفرض هذه الملازمة حيث يفرض ثبوت الأمر والنهي شرعا بعنوانيهما.
أي إنما نقول بأن هذه الملازمة باقية إذا كانت عنوان الصلاة باقيا هذا ثابتا شرعا، وإذا كان عنوان الغصب ثابتا شرعا بلش.
ثم نقول ولكنه يستحيل
ثم نقول ولكنه أريد واحد هنا استثنى هذا، هاي خلنا نعبر عنها جمل اعتراضية. شنو الجمل الاعتراضية؟ قياسنا الاستثناء حتى ما يضيع علي القياس الاستثناء. الشيخ واقعا ميع القياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي هكذا، ان بقي الامر، رجع قبل سطر سطرين، ان بقي الامر والنهي فعليين هذا المقدم قلت فقد اجتمع الامر والنهي في واحد، هذا ايش قلت؟ تالي ما بعدها هذا كلها جمل عبر عنها جمل ماذا؟ اعتراضية توضيحية. الرجل رحمة الله عليه أراد أن يوضح المطلب، ولكن هذا ماذا؟ استثناء لنقيض التالي لينتج ماذا؟ نقيض المقدم.
ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد.
هذا ولكنه يستحيل نقيض التالي. بل شيخ،
وهذه هي الكبرى.
بل وهذه هي المقدمة العقلية الكبرى. بل شيخ،
وهذه الكبرى عقلية تثبت بغير هذه المسألة.
إذن هذه الكبرى استحالة اجتماع الأمر والنهي، هاي نأخذها إحنا. شنو معنى تثبت بغير هذا؟ أي أننا نأخذها أخذ المسلمات ثابتة مفروغ منها. بل شيخ،
وهذا القياس استثنائي قد استثني فيه نقيض التالي فيثبت به نقيض المقدم، وهو عدم بقاء الأمر والنهي فعليين معا.
إذن أريد هسه أنتم تطلعوا لي بعد تستنتجوا لي القياس الاستثنائي. إن بقي الأمر والنهي إيش قلنا؟ هذا فعليين. إيش قلتوا لهذا؟
تالي مقدم.
مقدم، فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد
تالي.
لكن يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد، هذا شنو هو؟
نقيض التالي.
نقيض التالي. نقيض المقدم ما هو؟ فلا يبقى، هاي حصرها لي أيضا بين قوسين، فلا يبقى الأمر والنهي فعليين. شنو معنى لا يبقى الأمر والنهي فعليين الأخوان؟ يعني لابد أن نرفع اليد عن فعلية واحد منهما. لابد أن نرفع اليد عن فعلية واحد منهما. فإما أن نرفع اليد عن فعلية الأمر فيهلي يبقى فعليا الأخوان. إذا رفعنا اليد عن فعلية الأمر يبقى النهي فعليين. شنو معنى يبقى النهي فعليين؟ أريد أسمع منكم بعض. يعني الصلاة ماذا؟ باطلة غير صحيحة ولا تستحق ثوابا. وأما لو رفعنا اليد عن فعلية النهي وأبقينا فعلية الأمر، شنو معنى رفع اليد عن فعلية النهي؟
الصلاة صحيحة
وتستحق عقاب أم لا تستحق عقاب؟ لا تستحق. لماذا؟ لأن النهي ماذا؟ ليس بفعلي.
وأما بناء على الجواز فيخرج هذا المورد من مورد الالتقاء.
وأما بناء على القول يضيفوا له، وأما بناء على القول بالجواز فيخرج هذا المورد من باب غير المستقلات العقلية. لماذا؟ لأن القائل بالجواز لا يحتاج إلى المقدمة العقلية، فلا تنطبق ضابطة المستقلات العقلية ها هنا. بل شوف،
فيخرج هذا المورد من مورد الالتقاء عن أن يكون صغرى لتلك الكبرى العقلية.
إذن ماكو اجتماع. يريد الشيخ يقول هكذا على القول بالجواز، ماكو التقاء بين الأمر والنهي. على القول بالجواز ماكو اجتماع بين الأمر والنهي. جاوبون أخوان. وإذا ماكو اجتماع بين الأمر والنهي، نحتاج إلى المقدمة العقلية القائلة باستحالة الاجتماع أم لا نحتاج؟ لا نحتاج إليه. واضح إن شاء الله؟ إذن القائل بالامتناع يحتاج إلى المقدمة العقلية القائلة باستحالة الاجتماع، القائل بالجواز لا يحتاج إلى المقدمة العقلية القائلة باستحالة الاجتماع، لأنه لا يرى هناك اجتماع أصلاً. بل شيخ،
ولا يجب في كون المسألة أصولية من المستقلات.
هذا ولا يجب، ولا يجب دفع إشكال مقدر. شو أريد واحد يقرر لي الإشكال المقدر؟ أنا اليوم يعجبني أسولف وياه. ولا يجب. أقول ولا يجب دفع إشكال مقدر حاصل ذلك الإشكال كون مقرر بهذا المستشكل. يقول هكذا حتى لو طال البيان، لكن حتى تتوضح الصورة تماما. بهذا البيان المتقدم منكم نحتاج إلى المقدمة العقلية على القول بالامتناع، ولا نحتاج إلى المقدمة العقلية على القول بالجواز. فلا تكونوا، هذا نهاية إشكاله، فلا تكونوا هذه المسألة مسألة الاجتماع من غير المستقلات على جميع الأقوال، فكيف أدخلتموها في غير المستقلات مع أنها ليست داخلة على جميع الأقوال، بل على ماذا؟ على بعضها، على يا بعض اللي تدخل فيه، على القول بالامتناع. بل فلا يجب جواب عن ذلك الإشكال. بل
ولا يجب في كون المسألة أصولية من المستقلات العقلية وغيرها أن تقع صغرى للكبرى العقلية على تقدير جميع الأقوال.
ها مو باللازم جميع الأقوال. بل
بل يكفي أن تقع صغرى على أحد الأقوال فقط.
على أحد الأقوال فقط.
فإن هذا شأن جميع المسائل الأصولية المتقدمة.
هنا هم يزع إشكال. بعد أن أجاب ودفع الإشكال الأول لقائل أن يقول القول بكفاية الدخول على بعض الأقوال هذا بدع من القول، يقول لا هذا شأن جميع المسائل الأصولية، فنحن أدخلنا ظهور صيغة الأمر في الوجوب أدخلناه بالبحث اللفظي، وإن كانت تلك المسألة لا تدخل على جميع الأقوال بل على بعض الأقوال كما سيشير.
شيخنا القاعدة العقلية مو أمر كلي يعني.
بلي
قاعدة العقلية
بل
مو أمر كلي يعني، شلون يعتبرها صغرى؟
لا هو مو لا شيخنا الباحث أنت حاضرين؟
لا
احنا كلامنا هو عندما يعبر ترى جاوبون اخوان، احنا ايش قلنا المقدمة العقلية كبرى ام صغرى بالامس؟ ها كبرى الرجل من يعبر ترى هنا ترقيح صغرى الكبرى المقدمة العقلية، المقدمة العقلية كبرى هكذا. خلينا انا اصور للاخوة اللي ما تمكنهم من الحضور بالامس، من قال بالامتناع يرى هكذا، في فعل واحد كالصلاة في المكان المقصود اجتمع أمر ونهي، هيا هي الصغرى. تأتي المقدمة العقلية الكبرى اللي راح شو تقول؟ في فعل واحد اجتمع أمر ونهي، الكبرى العقلية ماذا تقول؟ ويستحيل اجتماع الأمر. إذن الشيخ يقول بأنها كبرى.
فإن هذا شأن جميع المسائل الأصولية المتقدمة اللفظية والعقلية. ألا ترى أن المباحث اللفظية كلها بتنقيح صغرى أصالة الظهور، مع أن المسألة لا تقع صغرى لأصالة الظهور على جميع الأقوال فيها؟
المسألة هناك في بحث الظهور تقع صغرى، تنقيح صغرى الظهور هاي عندما أقول مثلا المفهوم الشرطية ظاهرة في المفهوم ما أدري كل ظاهرة في العموم، بعد النهي ظاهر في الحرمة، بعد الأمر ظاهر في الوجوب، هاي من أجل أدقق أنا بهذه المسائل لا أجدها تدخل في بحث الظهور على جميع الأقوال بل على بعضها، ومع كونها لا تدخل على جميع الأقوال أدخلناها في مباحث الألفاظ بأنه يكفينا في دخول المسألة في باب من الأبواب الأصولية، ماذا يكفينا؟ أن تكون داخلة في ذلك الباب ولو على قول من الأقوال.
كمسألة دلالة صيغة افعل على الوجوب،
بل
فإنه على القول بالاشتراك اللفظي أو المعنوي
لا تدخل.
لا يبقى لها ظهور في الوجوب أو غيره.
من ما لا يبقى لها ظهور إخوان تدخل في مباحث الظهور أم لا تدخل؟ يفترض لا تدخل، ومع ذلك نحن ندخلها في مباحث الظهور. لماذا ندخلها؟ لأنها على بعض آخر من الأقوال تدخل، وهذا يكفي. بل
ليش رجح قول واحد على مثل أقوال آخر؟
لا شوف هسه أنا وأنت صنفت كتاب بالأصول وأنا صنفت كتاب بالأصول، وتعارضنا في قضية اجتماع الأمر والنهي، يأتي بعض الأخوة يصنفون كتاب أصولي فيضعون مسألة اجتماع الأمر والنهي في المباحث اللفظية كما فعل ذلك الآخر، يأتي آخرون فيضعون بحث اجتماع الأمر والنهي في المباحث العقلية. أسأل اللي خلى هذا الجعل هذا اجتماع الأمر والنهي في المباحث اللفظية. أسأله لماذا جعلت ذلك؟ قال لأنه على القول بالجواز كلتا المقدمتين ليست بعقلية، وإذا لم تكن عقلية فلا تدخل في المباحث العقلية بل أدخلها في المباحث اللفظية. أقول له يا أبو القائد بالامتناعي يحتاج إلى العقلية، قال وإن يكفي في دخول المسألة ولو قول واحد. يأتي الآخر يجعلها في مباحث العقلية، أسأله يا أبو مصاحبة قبل شوية خلاها في المباحث اللفظية، قال ذاك الذي أدخلها في المباحث اللفظية استند على يا قول
الجواز،
وأنا الذي أجعلها في المباحث العقلية أستند على القول بالامتناع. كلاهما صحيح.
ولا وجه لتوهم كون هذه المسألة فقهية أو كلامية أو أصولية لفظية.
هذا جواب عن السؤال الأول، يقول ماكو داعي إحنا نتوهم هي فقهية أو كلامية، بل هي مسألة أصولية بل شيء.
وهو واضح بعد ما قدمناه من شرح تحرير النزاع.
بل معذرة. الشيخ خوف انت لاحظت ما وقفت هاي المسألة مو، لكن انا اقول هكذا، المسألة تحتمل ثلاث، اما فقهية واما كلامية واما اصولية. من قال بانها كلامية نظر الى هذه الجهة، ترى اختلاف نظر بيننا، من قال بأنها كلامية أو فقهية أو اللي قال بأنها كلامية نظر إلى هذه الجهة القائلة. اجتماع الأمر والنهي هل يمكن أن يصدر من الشارع افعل ولا تفعل؟ هل يمكن أن يصدر ذلك من الشارع الذي هو سيد العقلاء أن يأمر بالاجتماع للأمر والنهي معا في واحد؟ فنظر إلى جهة يمكن أن يكون ذلك من الشارع أم لا يمكن أن يكون، هذا اللي أدخله في البحث أما الذي أدخلها في البحث الفقهي. قال إحنا عندما نقول، جاوبون إخوان، عندما نقول بالجواز أو عندما نقول بالامتناع، فإننا نقول بصحة الصلاة أو نقول بعدم ماذا؟ بعدم صحة الصلاة. والبحث عن صحة الصلاة أو عدم صحة الصلاة هذا بحث ماذا؟ فقهي. واضح إن شاء الله، كل النظر بحسبه.
ولا وجه لتوهم كون هذه المسألة فقهية أو كلامية أو أصولية لفظية، وهو واضح بعدما قدمناه من شرح تحرير النزاع، وبعدما ذكرناه سابقا في أول هذا الجزء من مناط كون المسألة الأصولية من باب غير المستقلات العقلية.
شنو مناط كون؟ شنو مناط ضابطة؟ شنو ضابطة كون المسألة من غير المستقلات إخوان؟ شنو ضابطة كون المسألة من غير المستقلات؟ أن تكون إحدى المقدمات ماذا؟
عقلية.
وحيث أننا في المقام أثبتنا أن القائد بالامتناع يحتاج في استدلاله على إلى ماذا؟ إلى مقدمة عقلية، وهذا كاف في صيرورة هذه المسألة أصولية من غير المستقلات العقلية. ماشي.
مناقشة الكفاية في تحرير
مناقشة الكفاية. أنا أريد أسمع منكم، إحنا ذكرنا ثلاث صور، صورتان انتهينا إلى الجواز مو، وصورة انتهينا فيها إلى الامتناع. سمعون الصورة الأولى ماذا كانت تقول؟ أن الأحكام ها تتعلق بالعناوين. هاي الصورة أنا الأخوان دي غض النظر عنها. شوف بعض الأحيان العالم من يريد يستدل على مبناه وما يراه يغض النظر عن الصورة التي لا تتناسب مع قوله. ذكرونه بالصورتين الثانية والثالثة. الأخوند قاعد يسأل. الأخوند يقول ذكروني بالصورتين الثانية والثالثة حتى أبين لكم شنو المشكلة هنا راح تتعلق. الصورة الثانية أن الأحكام تتعلق بالعناوين لكنها تسري من العناوين إلى المعنونات بعد وبعد وبعد. هاي الأحكام. وأن تعدد العناوين يوجب هاي احتفظوني بي. في الصورة الثانية الشيخ الآخون قدس الله نفسه الزكية التقط هذه العبارة أن تعدد العنوان يوجب ماذا يوجب حولوا للصورة الثالثة. قلت لكم غض النظر عن الصورة الأولى. هذا كلام الآخون وإلا احنا ما راح نغض النظر. سمعون الصورة الثالثة شو تقول الصورة الثالثة؟ أن الأحكام وإن تعلقت بالعناوين لكنها تسري إلى المعنونات. هذا واحد. الثانية الثانية وأن تعددا العناوين لا يوجب هاي هم احتفظوني بهذا. إذن ذكروني بعبارة الصورة الثانية وبعبارة الصورة الثالثة. عبارة الصورة الثانية تقول أن تعدد العناوين يوجب تعدد المعنونات. عبارة الصورة الثالثة التي ركز عليها الشيخ الآخوند تعدد العناوين ماذا؟ لا يوجب تعدد العناوين لا يوجب تعدد المعنونات. هاتان عبارتان انتزعهما الشيخ الآخوند قدس الله نفسه الزكي من الصورتين الثانية والثالثة. تقول بهاتين العبارات. الآخوند قال هكذا يبدو أن النزاع كل النزاع يدور حول هذه المسألة أن تعدد العناوين يوجب تعدد المعنونات أو أن تعدد العناوين ماذا؟ لا يوجب تعدد المعنونات. فإن قلنا بأن تعدد العناوين والكلام للآخر فإن قلنا بأن تعدد العناوين يوجب تعدد المعنونات كما هو بالصورة الثانية فسوف نقوله بالجواز أو بالامتناع. ها؟ بالجواب. وإن قلنا بأن تعدد المعنوين لا يوجب تعدد المعنونات فسوف نقول بالامتناع. إذن عركتنا ونزاعنا في أن تعدد العناوين هل يوجب ماذا؟ تعدد المعنونات أم أن تعدد العناوين لا يوجب تعدد المعنونات. أكرر. فإن قلنا بأن تعدد العناوين يوجب تعدد المعنونات فسوف نفدي في رسالتنا العملية. وإن قلنا بأن تعدد العناوين لا يوجب تعدد المعنونات فسوف نكتب في الرسالة العملية. إذن تبين العركة هنا. العركة هنا. يخاطب الأصوليين. يخاطب الأصوليين يقول لهم العركة هنا. النزاع هنا في التعدد. تعدد العناوين يوجب تعدد المعنونات او لا يوجب. عركتنا ونزاعنا هنا. اذن انا الاخون حددت محل النزاع. وما دام النزاع شوف هاي النقلة الجديدة يا ريت تنطوني اسمعكم. وما دام النزاع في أن تعدد العناوين يوجب تعدد المعنونات أو لا يوجب ذلك فينبغي أن يكون عنوان المسألة هل تعدد العناوين يوجب تعدد المعنونات أم لا يوجب؟ ما دام النزاع في تعدد العناوين وتعدد المعنونات فينبغي أن يكون العنوان كذلك. بعد على رأي الآخر شن عنون هذا البحث في الكتب الأصولية؟ تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أم لا يوجب؟ واضح أخوان؟ من تسألون أريد أنا أختبر بعض. لماذا عنون المحقق الآخون هذه المسألة بعنوان تعدد عناوين هل يوجب تعدد المعنونات أم لا يوجب وعدل عن عنوان الأصوليين؟ لماذا فعل ذلك؟ نقول هكذا، وذلك لأن الآخون رأى أن النزاع والاختلاف في الأقوال إنما نشأ بسبب هذه المسألة، التعدد في العناوين هل يوجب ماذا؟ التعدد في المعنونات أم لا يوجب؟ فإن قلنا بأنه يوجب أفتينا بالجواب، وإن قلنا بأنه لا يوجب ماذا؟ أفتينا بالامتناع. ترى الأخوان خالف الأصوليين في نقطتين. النقطة الأولى قال في محل النزاع، قال أن النزاع في تعدد العناوين هل يوجب أو لا يوجب، وخالفهم أيضا تبعا لذلك خالفهم أيضا وين؟ في العنوان. واضح إن شاء الله. هذا ما اختاره الآخر. شيخنا المظفر صرت محتار من أرجع للأصوليين أقول لهم عمي شنو محل النزاع وشنو عنوان المسألة؟ شي جاوبوني؟ قالوا محل النزاع هذا هل يجتمع الأمر والنهي في واحد أم لا يجتمع. من أسألهم عنوان المسألة ما هو؟ قالوا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أم لا يجوز. هذا كلام من أخوان، كلام من ومن تقرون مسألتنا يشوفون هذا اللي موجود. من أسأل الآخون أسئله يا محل النزاع وين؟ شي جاوبني. محل النزاع يقول هذا تعدد العناوين هل يوجب تعدد المعنونات أم لا. من أسأل الآخون عنوان المسألة ما هو؟ قال تعدد العناوين هل يوجب تعدد المعنونات أم لا. احتارت ما هو محل النزاع حقيقة وما هو العنوان المناسب لهذا النزاع. والشيخون كفار، الأصوليون قالوا بشيء والآخرون قال بشيء آخر. واضح أخوان أنا وين راح استدل؟ والكلام علما بعد راح يصدق لاختيار القول الصحيح من القولين. جاوبوني شيخ المظفر. الشيخ المظفر يقول أو قبل ما يقول، أنتم تذكرون الصور الثلاثة؟ تذكرون الصورتين الثانية والثالثة؟ إيش قلنا إحنا بالصورتين الثانية والثالثة؟ قلنا هكذا نقول بالجواز. ركزوا اي حكايات ويا ريت واحد مرتبط ويجاوبني. في الصورة الثانية نقول بالجواز، جواز الاجتماع. لماذا؟ ودليلنا على ذلك ان تعدد العنوان يوجب ماذا؟ تعدد. في الصورة الثالثة نقول بالامتناع، ودليلنا على ذلك أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنى. أريد واحد مكان الشيخ المظفر يرد الآخر. أقرر لكم الأخذ ماذا قال؟ خلينا أقرر. يريد أن تساعدوني في الإجابة. الأخذ قال هكذا: نحن نتنازع في أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أم لا؟ فإن قلنا بأنه يوجب أفتينا بالجواب، وإن قلنا أنه لا يوجب أو أفتينا بال. وما دمنا نتنازع ونتعارف في هذه المسألة فينبغي أن تعنون هذه المسألة بنفس العنوان. يا عنوان، هل تعدد العنوان يوجب أم؟ أنا قبل محدت لي رد المظفر على الآخر، فقلت ذكرتكم بالصورتين الثانية والثالثة، قلت تارة نقول بالجواز ودليلنا على الجواز أن تعددا عنوان يوجب تعدد، وأخرى نقول بالامتناع ودليلنا على الامتناع أن تعدد العنوان ماذا؟ لا يوجب. أريد واحد يقتل آخر.
خلاف مبنائي
ملي؟
خلاف مبنائي.
خلاف مبنائي لا. ها
نفس الدعوة نفس
الدعوة. يعني هسه أنت، أنا أفهم أنت ببالك صحيح لكن خانتك العبارة. خاف نفس المسألة نفس المسألة.
خاف الدليل.
أي سيد. سمعت جواب السيد، أعيد مرة. شيخنا الآخون هذا اللي أنت تحكي عنه، تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا يوجب، هذا ليس هو محل النزاع، بل هذا بل هذا بل هذا ولهذا أنا من العبارة كان المفروض القضية واضحة. قلت لكم من أتى بالجواز دليله على ذلك تعدد العنوان ماذا؟ يوجب تعدد المعنون. من أتى بالامتناع دليله، ركزت على هالحكاية، دليله على ذلك أنه تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. شيخنا الاخون انت تقول بان محل النزاع ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون ام لا يوجب، نقول لك هذا ليس هو محل النزاع، بل هذا هو الدليل على القول المختار في النزاع. فان اخترنا الجواز فدليلنا على الجواز أن تعدد العناوين كاشف عن تعدد المعنونات، وإن اخترنا الامتناع فدليلنا على الامتناع أن تعدد سمعوني ماذا؟ أن تعدد العناوين لا يوجب ولا يكشف عن تعدد المعنونات. فما ذكرته وجعلته محلا للنزاع وجعلته عنوانا للمسألة هذا ليس هو محل النزاع، بل هذا ماذا؟
دليله.
هاي الضربة الأولى للشيخ الآخر، هذه الضربة جعلت الشيخ الآخر يترنح. أريد واحد يضرب الشيخ الآخر الضربة العلمية، الضربة العلمية لا أحد يقول يفترى عليه، الضربة العلمية أريد واحد يضرب الشيخ الآخر الضربة العلمية القاضية التي تسكته بعض تقولون ترى إلها تتمة إلها تتمة، وأنا محدت لها أول ما طرحت المسألة. ها الصورة الأولى، الصورة الأولى نقول للشيخ شيخنا شوف ضربتنا الأولى اللي جعلت الشيخ داخل، الضربة الأولى اللي ذكرها السعيد شنو كانت الضربة الأولى؟ أن ما جعلته محلا للنزاع ليس هو محلا للنزاع، بل هو دليل. هذا واحد. الضربة القاضية الثانية اللي ذكرها الأخرى، بل هسه لو هو الدليل على كل المسألة كان احنا غمضنا عيوننا وجعلنا عنوان للنزاع. الصورة الأولى اللي قلنا فيها بالجواز كان دليلها تعدد العناوين يكشف عن تعدد المعنونات، أم كان دليلها دليل آخر؟ جاوبون إخوان، شنو كان دليلها الآخر؟
الأحكام
تتعلق بال. إذن ما جعلته يا محققنا العظيم محلا للنزاع وجعلته عنوانا للمسألة هو ليس محلا للنزاع ولا يصلح أن يكون عنوانا للمسألة، لأنه دليل على المسألة. هذا أولا. وثانيا، ويا ريت كان دليل لكل المسألة، بل هو دليل لبعض الصور دون البعض الآخر. هسه لو دليل شامل لكل المسألة، لو حيثية تعليلية، لو مبدأ تصديق كل المسألة، احنا كان قلنا إكراما له لأنه الشامل الكامل، خليه عنوان المسألة. لكنه دليل لبعض المسألة، فإن الصورة الأولى التي أفتينا فيها بالجواز احتاجت إلى هذا الدليل أم استغنت عن هذا الدليل؟ جاوبون إخوانا، استغنت. فإن دليل الصورة الأولى القائلة بالجواز هو ما هو؟ أن الأحكام تتعلق بالقضاء. إذن هو دليل وليس محل النزاع، ويا ريت دليل كامل شامل لجميع الصور، بل هو للبعض دون البعض الآخر، وما دام كذلك فهو لا يصلح أن يكون محلا للنزاع ولا يصلح أن يكون عنوانا للمسألة. فعل المبذر اختار ما اختاره القوم من أن محل النزاع هو الاجتماع أو عدم الاجتماع، وعنوان المسألة جواز الاجتماع أو عدم جواز الاجتماع. ترى هذا المطلب إلى علاقة بمطلب الغد إن شاء الله، اللي هو نحتاج إلى قيد المندوحة أم لا نحتاج. شوفون الشيخ الآخون راح يتبنى رأي يخالف فيه المشهور، وسبب المخالفة مطلب اليوم. إذا واضح المسألة مطلب المعرفة
مناقشة الكفاية في تحرير النزاع
ده.
وبعدما حررناه من بيان النزاع في المسألة يتضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيين
ده.
أما القول بأن متعلق الأحكام هي نفس عنوانات دون معنوانات،
نفس العنوانات أي العناوين دون المعنوانات، هذا دليل، دليل المسألة، دليل المسألة. لكن يا صورة، الصورة الأولى ولا الصورة الثانية؟ الصورة الأولى أبل شيء.
وأما القول بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون،
هذا دليل الصورة الثانية. إذن هناك دليلان وليس دليل واحد،
فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان وعدم تعدده حيثية تعليلية في مسألة.
فتكون من البداية الشيخ المظفر ضرب الآخر، فتكون فيكون تعدد العنوان وتعدد المعنون حيثية تعليلية ومبدأ تصديقي. هاي مكان الحيثية التعليلية والمبدأ التصديقي، فيكون عنوان تعدد العنوان وتعدد المعنون أحد أدلة المسألة.
ومن المبادئ التصديقية لها على أحد الاحتمالين.
ها إيش قال؟ فيكون تعدد العنوان وتعدد المعنون حيثية تعليلية ومبدأ تصديقي، قلنا لكم نرفع هذين الصلاحين ونضع مكانهما دليلا، لكن قال على أحد الاحتمالين. أريد واحد يقول لي شنو على أحد الاحتمالين؟
قال بالجواز،
قال بالجواز،
القائل بالجواز قدامه طريقين أخوان ليستدل على الجواز. الطريق الأول أن الأحكام تتعلق. الطريق الثاني أن تعددا إذن القول بالجواز ينحصر بهذا الطريق، طريق تعدد العناوين والمعنونات، أم لا هناك طريق آخر يمكن أن نسلكه؟ هناك طريق آخر يمكن أن نسلكه، لهذا قال على أحد الاحتمالين، أي على الصورة الثانية من الصورة في الجواز دون الصورة الأولى، فإن الصورة الأولى أصلا لا تحتاج إلى تعدد عناوين ومعنونات. يخبرش.
لا انها هي نفس محل النزاع في البحر.
لا انها، اريد الها في انها، الها في انها، لا ان تعدد العناوين وتعدد المعنونات هي نفس محل النزاع. ايش قال الشيخ؟ تعدد العناوين وتعدد المعنونات حيثية تعليلية ومبدأ تصديقي ودليل، وليست هي ماذا؟ محل النزاع كما ذهب إلى ذلك الآخر.
فإن البحث هنا ليس إلا عن نفس الجواز وعدمه بل. كما عبر بذلك كل من بحث عن هذه المسألة من القديم،
بل بخلاف الآخر بل.
ومن هنا تتجلى المناقشة فيما أفاده في كفاية الأصول،
ما أطاله الشيخ الآخون بكفايته
من رجوع محل البحث هنا إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنون.
على الكلام رجوع محل البحث ومحل النزاع إلى تعدد العناوين وتعدد المعنونات، كلام الآخون.
فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع وبين
لأنه فرق عظيم. هذا هم لازلنا في كلام الآخون اللي قبل، لأنه قبل، لأنه كلام الآخون، لأنه هاي أهم تتم لكلام الآخون أم رد المضفر على الآخون؟ رد الشيخ المضفر بل.
وبينما ابتنى عليه النزاع في أحد احتمالين،
لأنه لا العبارة مرة لأنه فرق عظيم بينه،
فأنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع وبين ما يبتني عليه
النزاع. أريد واحد يقول له بين ما يبتني عليه
دليل.
لأنه فرق عظيم بين محل النزاع وبين ما ابتنى رفعوها وبين الدليل على النزاع وبين الدليل.
فلا وجه للخلط بينهما وإرجاع أحدهما للآخر.
فلا وجه للخلط بينهما أي بين محل النزاع وبين الدليل وإرجاع أحد الأمرين إلى الآخر، النزاع والدليل كما فعل وخلط من الآخر.
وإن كان في هذه المسألة لابد للأصول من البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون؟
نعم. هاي وإن كان استدراك الشيخ دائما، إذا تلاحظون دائما بعد أن يضرب الخصم يحاول أن يتصالح معه. إيش قال للشيخ الآخر تحدي الآن المضفر؟ ماذا قال للآخر؟ قال له هكذا: أنت خلطت بين محل النزاع وبين الدليل على المسألة، وهذا الخصم غير مقبول. نعم، تعدد العنوان وتعدد المعنون ينبغي أن يبحث في علم الأصول. لماذا؟ لأنه لم يبحث في علم آخر فينبغي أن يبحثه، لكن بحثه ها هنا هاي نعم الاستدراكية، لكن بحثه ها هنا لا لأنه محل النزاع بل لأنه الدليل، ولأنه مسكين لم يبحث في علم آخر فبحثنا عنه ها هنا.
لا بد للأصول من البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجد تعدد المعنون، باعتبار أن هذا البحث ليس مما يذكر في موضع آخر.
ليس مما يذكر في موضع آخر في علم آخر.
قيد المندوحة،
قيد المندوحة بأي ساعة؟
كل عشر.
يعز علي إخراج. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.